الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره إلى آخره. لا زال الكلام في تحقيق المصنف الذي ذكره تعقيبا وتعليقا على كلام العلامة ومن علق عليه من الأعلام والفقهاء، وتحقيقه يشتمل على ذكر 6 صور تقدم الكلام في الصورة الأولى والثانية، يقع الكلام في الصورة الثالثة. في الصورة الثالثة يقول المصنف: أن يكون الداعي، مسألتنا وين؟ في من طلق ناويا، في من طلق أكره على الطلاق فطلق ناويا. الصورة الثالثة: أن يكون الداعي للطلاق هو الإكراه، ولكن لا لدفع الضرر عن نفسه، وإنما يطلق امتثالا لأمر المكره لدفع الضرر عن المكره نفسه، كما لو كان المكره أحد أولاد المكره، أحد أولاده يكرهه على طلاق زوجته. طبعا واضح بالبداية عن زوجته الأخرى، كأنما منزعج من أن يتزوج على أمه والدته، فيهدده بأن يطلقها وإلا فعل كذا وكذا، ومنها أن يقتل نفسه. فالأب دفعا وخوفا على ولده، دفعا للضرر عن ولده، يعني مثال شيء يقول له: طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي، أو طلق زوجتك وإلا قتلتك. فالأب يقدم على الطلاق لدفع الضرر عن ولده، خوفا عليه من أن يقتل نفسه أو من أن يقتل بعد قتله. أنه إذا قتل الأب لا يهتم لنفسه أنه قتل، وإنما خوفا على الابن أن يقتل بقتله، أنه بعدين يجي يقتل من باب القصاص أو من باب انتقام وما شاكل، فيطلق لئلا يقتل الولد أو لئلا يقتل نفسه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: أن يكون الداعي للطلاق هو الإكراه، ولكن الطلاق لم يؤتى به لدفع الضرر عن نفسه، وإنما عن المكره، لكن شفقة عليه لا لدفع شنو ضرر عنه، وإنما لدفع ضرر من باب شفقة، يعني ضرر أخروي. خلينا عنوان هالشي. الصورة الثالثة ضيف لها: لدفع ضرر دنيوي. والصورة الرابعة: لدفع ضرر أخروي عن المكره. فالأب يشفق على ولده أو على زوجته من أن يقع، يشفق عليه من أن يقع في محذور شرعي، كما لو خاف أن يقع الولد في محذور الحرام مع تلك الزوجة، أو خاف على الزوجة أن تقع في محذور محرم مع ابنه، وهذا المحذور ينتفي لو طلقها.
أنت
ممكن بأن يعني يكون الطلاق لأجل دفع ضرر أخروي عن الابن. هذه قد بها تأمل، لأنه أحيانا يذكر هذا المطلب أن الضرر على الغير كما سرح نجي سرح نناقش هذا وشوف بعد تدخل بها وما تدخل. هاي الصورة الرابعة إذا اتضحت يعلق المصنف على هاتين الصورتين بأن الحكم في هاتين الصورتين بوقوع الطلاق مشكل. الطلاق صح القول بصحة الطلاق في هاتين الصورتين فيه إشكال أي تردد أي توقف، فهناك وجه للصحة وهناك وجه للفساد وعدم الصحة. أما وجه عدم الصحة وجه البطلان، من نقول وجه البطلان وعدم الصحة معناته شنو؟ وجه لثبوت الإكراه، أن الإكراه ثابت حاصل. فالوجه هو أن ما جاء به المكره هو فعل لدفع الضرر عن متعلقيه، وقد تقدم أن الإكراه يتحقق إذا دار الأمر بين فعل المكره عليه وبين وقوع الضرر عليه أو على أحد متعلقيه، عليه، على ابنه، على زوجته، على أخوته، متعلقيه عرفا بحسب ما يصدق عرفا أنه من متعلقيه ضررا معتدا به. فهذا الآن حينما طلق إنما طلق لماذا؟ في الصورة الثالثة والرابعة، حفاظا على ابنه أو على ابنه أو زوجته في الرابعة، فهو من هذا الجانب مشمول بتعريف الإكراه، أن الإكراه هو وقوع، هو إيقاع الفعل لدرء ضرر، دفع ضرر عنه أو عن متعلقه. فعلى هذا الوجه شو يصير حينئذ؟ الإكراه ثابت فيترتب البطلان، بطلان الطلاق. وأما وجه الصحة أي وجه عدم ثبوت الإكراه فلا يثبت حكم الإكراه، فباعتبار أن ظاهر الأدلة صدق الإكراه أو حكم الإكراه، ظاهر الأدلة صدق الإكراه أو حكم الإكراه فيما لو كان المكره طرفا أجنبيا، طرفا خارج عن دائرة المكره وخواصه. وفي الصورة الثالثة والرابعة اشترك أن المكره هو ابن المكره، المكره ولد المكره، فنشك أو لا نعلم أن الأدلة التي أثبتت حكم الإكراه وبالتالي يرتفع أثر الإكراه، أثر الفعل بالإكراه، هل تشمل ما لو كان الشخص هو في مقام إضرار نفسه؟ الآن إذا أخذناه دولة دائرة واحدة، الأب والابن والزوجة والأخ والأخوة، إذا نعتبرهن في مقام، استفتوا ياي، في مقام دفع الضرر عنهم جميعا، نرتكب الفعل المكره عليه، نرتكب الفعل المكره عليه لدفع الضرر عن هؤلاء، فهؤلاء دائرة واحدة بحسب الأدلة. يظهر أن هؤلاء بمنزلة الشخص الواحد، إذا أصيب أي واحد منهم بضرر ساغ للمكره أن يفعل الفعل المكره عليه. فإذا صار الشخص هو في مقام إضرار نفسه، تنزلا إضرار نفسه، كما لو قال الشخص هو نفسه، لا أتحمل أن تبقى زوجتي عندي، إما أن أطلق الزوجة أو أن ألقي بنفسي في النار، يروح يطلق الزوجة، هذا مشمول بالإكراه من هذا القبيل، أنه بدل هو نفسه هذا ابنه. لأنه يظهر من الدليل بنظرة معينة أن الدليل لحظ الشخص ومتعلقه بمنزلة واحد، بحيث قبل برفع الأثر عن المعاملة لأجل دفع الضرر عنهم بمنزلة واحدة. هذا وجه، بالتالي شيء يسبب منه عدم ثبوت حكم الإكراه، بالتالي يصح الطلاق. فأكو وجه لصحة الطلاق، أكو وجه لعدم صحة الطلاق. لذلك المصنف شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله، يتردد في القول بالصحة أو الفساد. قال وإن كان الداعي هو الإكراه، مو لهنا احنا وصلنا، احنا بالبداية قرأنا نعم نعم. وإن كان الداعي هو الإكراه، يعني الداعي للطلاق هو الإكراه. طبعا إذا نلتفت إن شاء الله صورتين راح يجنها همين الفرق، الصورة الأولى والثانية شنو كان بيهن؟ لم يكن الإكراه هو الداعي، ولا في الصورة الأولى لم يكن هو الداعي مطلقا، في الصورة الثانية كان هو جزء الداعي، الآن في الصورة الثالثة كان شنو؟ هو الداعي، تمام الداعي للإكراه أو لإتيان الفعل المكره عليه، هو شنو؟ تمام الداعي هو الإكراه، طلق للإكراه. في الصورة الثانية الإكراه كان جزء الداعي، في الصورة الأولى كان أبدا الإكراه ما لا مدخلية له. وإن كان الداعي للطلاق هو الإكراه، فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره، كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده. وبالتالي يقول هذا ابن راح يصير مقتول، مقتول لو هو يقتل نفسه، لو إذا قتلني بعدين يقتصون منه أو ينتقمون منه إلى آخره. أو كان الداعي، هاي الصورة الرابعة، أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره أو على المطلقة، يعني التي ستكون مطلقة إذا الآن هذا مطلقة بالقوة أو بالأول، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم. هاي ما ذكرناها بالتقرير، أنه قد يكون في ضمن الحالات مو أنه يخاف من أو شفقة دينية على الزوجة أو على ولده، لا، ممكن أن يكون على شخص آخر كان يراه أنه لو لم يطلقها لفعل الحرام، فبالتالي يميل على نفسه ويطلق ليرتبط أو يتزوج، بالتالي لا يكون هو سببا في إيقاعهما في الحرام. قال والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال، بينا وجه الإشكال. الصورة الخامسة أن يكون الداعي للطلاق هو الإكراه، ويكون لدفع، ويكون الطلاق لدفع الضرر عن نفس المكره. شفت شلون تدرج؟ ليس بداعي، جزء داعي، إنه بالصورة الثالثة والرابعة داعي ولكن لدفع الضرر عن غيره، الآن لدفع الضرر عن نفسه. فالداعي للطلاق هو الإكراه، كما أن إتيان المكره عليه لأجل دفع الضرر عن نفسه، ولكن كان بالإمكان، كان المكره يتمكن من دفع الضرر بطريق ما، كما لو قصد الألفاظ دون المعاني، كما لو قصد إنشاء الألفاظ من دون أن يقصد المعنى، من دون أن يقصد الاعتبار، ومع ذلك قصد، مع تمكنه قصد المعنى، ولكن قصد المعنى اعتقادا منه، توهما منه أن المكره يريد منه أن يقصد المعنى، بحيث اعتقد أنه لو قصد اللفظ فقط لا يكتفي المكره بذلك فيضره، وإذا جاء باللفظ مع القصد يعتقد أن ذلك وفاء لمراد المكره فيندفع الضرر بقصد المعنى، وإن كان واقعا الأمر مختلف، وإن كان في نفس الأمر والواقع إذا قصد اللفظ فقط يكتفي المكره وليس له طريق لمعرفة النوايا والقصود فيقع أو يندفع الضرر. هذه الصورة الخامسة.
فهو يعتقد انحصار دفع الضرر بقصده للمعنى
تقريبا، اعتقادا توهما. وهذه الصورة الخامسة هي التي ذكرها صاحب كشف اللثام. الصورة السادسة أن يكون الداعي للطلاق هو الإكراه، ويكون إيقاع الطلاق لدفع الضرر عن نفسه، ولكن كان يجهل بأحكام الإكراه، لم يكن عالما بأن الذي يطلق من دون طيب نفس، من دون اختيار، لا يقع الطلاق منه. كان يعتقد أنه كيفما طلق تترتب البينونة والفرقة، ولو بناء على رأي العامة الذين هكذا يبنون. فقصد المعنى وقصد البينونة وبنحو الإرادة الجدية جاهلا بالأحكام. صار واضح إن شاء الله. يقول المصنف: يظهر أن مراد العلامة هي هذه الصورة، وفي هذه الصورة يقع الطلاق صحيحا.
الصورة السادسة
أي الأقرب الصحة لإطلاق الأدلة. قال الصورة الخامسة، هسه نشوف نفس الحكم هذا سمو بالي، خلينا نقرأ العبارة نشوف شنو. قال: وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر، يعني أكو إكراه والداعي هو الإكراه والداعي للطلاق هو الإكراه، والإكراه سبب شنو؟ إيقاع الطلاق للتخلص من الضرر ولدفع الضرر عن نفسه، لكن شنو؟ فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر. الصورة ذكرت الصورة الخامسة بعد أشرنا قلنا نفس كاشف اللثام، فنفس الحكم اللي انطاه هناك هو هنا المصنف يتبناه، نفس الحكم الذي ذكره في تعليقه على كشف اللثام هو يأتي هنا. قال: فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر يعني دفع الضرر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة، عطف تفسيري، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام. هذا نفس التعليق اللي علق المصنف على كشف اللثام وقال بأنه الإكراه بالتالي ما مترتب على، لم نشترط في الإكراه وشنو اشتراط العجز من التفصي بالتورية أو بغير التورية، فغاية ما هنالك أنه هذا راح يصير متمكن على التورية، فإذا متمكن على التورية يأثر على صدق الإكراه
لا.
موضوعا لا، حكما هم لا، فبالتالي يقع الطلاق شنو باطل يعني. ليش باطل؟ يترتب لأنه هذا إكراه فيترتب حكم الإكراه. تقول ما هذا متمكن من التورية، نقول ما أخذنا حمل لو مسوي تورية وما مطلق ماكو مانع، لكن هو ما سوى تورية ولم نشترط في صدق الإكراه ولا في صدق حكم الإكراه التورية أو التمكن أو العجز عن التورية، إذن يصدق أو يثبت حكم الإكراه لهذه الصورة، يعني يقع الطلاق باطلا. وقد يكون الصورة السادسة، وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأى مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق يقع مع الإكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه. بهذه العبارة طلق قاصدا لوقوعه كأنما شنو يحاكي عبارة العلامة، فكأنما يريد رد العلامة بهذه العبارة، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة، هو هيك يعتقد، يستلزم القصد إلى وقوعها. لاحظ هذه العبارة نعيدها، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاده بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا، كأنما هو بعد ما ناظر إلى أنه الشارع إلى تدخل ما إلى تدخل، إلى اعتبار ما إلى اعتبار، إلى حكم ما إلى حكم، كان ناظر معتقد هو على جهلا أو تبعا للعامة على أنه بمجرد أن ينشئ الطلاق يقع الطلاق. فبعد هو شو فرق عنده يقول أنا سأقصد ولا ما أقصد، هو على كيف مكان واقع الطلاق، فيرضي نفسه بذلك ويوطنها عليه على الطلاق، وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام. والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال إلا أن تحقق الإكراه أقرب. ففي الصورة الرابعة، في الصورة الخامسة عفوا، قلنا بأنه شنو راح يصير، يثبت الطلاق لأن يثبت الإكراه فبالتالي يثبت البطلان لما بينا. الصورة السادسة اشتباها شنو قلنا؟ صحيحا مو؟ لا عدلوها، أنه يقع الطلاق باطلا لصدق الإكراه، وإن كان المصنف توقف أولا أو استشكل في صدق الإكراه.
شيخنا
عادة ما يتفق للعوام عوام الناس. عوام الناس. مطلب جديد في رضا وقبول المكره لاحقا. بعد هذا ما له علاقة، هذا الكلام المتقدم كله مطلب العجز والتفصي والتورية وغيرها والتقسيمات والشقوق والفرضيات والتطبيقات، كل هذا بعد صار جانب. الآن عندنا بحث جديد في المقام، حاصل هذا البحث، عنوان البحث: لو أوقع المكره المعاملة عقدا كانت أم إيقاعا، بمعنى أنه جاء بالفعل المكره عليه دفعا للضرر المتوعد به، وكان إيقاع الفعل إيقاع المعاملة حين إيقاعها لا بطيب نفس وإنما كان مكرها، وكانت المعاملة حين إيقاعها محكومة بالبطلان. هذين يكون الحيثيات بعد تأخذون ببالك من دجي نشتغل بالمطالب اللاحقة، هذين يكون الحيثيات مستحضرها. فالمعاملة محكومة بالبطلان حين وقوعها لترتب أثر الإكراه، بعد كل ذلك راضية المكره طابت نفسه بما أوقعه، فهل يكفي رضاه أو تصريحه بالإجازة بالقبول في صحة العقد الواقع عن إكراه أو لا؟ كما لو باع داره بثمن حال إكراهه، ثم بعد بضعة أيام انخفضت أسعار البيوت إلى النصف. شنو هنا هذا من يجي المشتري ويقول له أنت مو شنت مكره وبيع باطل؟ إيه، فقل له شنو متى أنا تريد بيتك هذا؟ هنا راح يبطي قال سان خوف هذا السعر راح أشتري غير بيت، هو نفس البيت أنا أرجع أشتري. أو لا، طلق الزوجة ثم اكتشف فشيء فيها كان بحيث بدأ يرجعها يتندم فشيء مو صحيح، علم بشيء إما بعد ما طلق. على كل التقديرين أمضى البيع، قبل، رضي، طابت نفسه. السؤال، سؤال البحث، هل يعدك الفضولي بأن يصح البيع أو المعاملة، بأن تصح المعاملة بالرضا اللاحق بالإجازة اللاحقة أو لا؟ هذا هو محل البحث في هذا المطلب.
الإجازة بعد
ها؟
الإجازة بعد بالفضل
يسمون. لا، بعدنا ما عدرت.
أول شيء إكراه صار
عندي. هذا نفس هناك نفس إيقاع البيع فضولي. أوقع البيع فضولان ثم أجاز. هو أصل الإجازة أكو بحث أنه صحح، بعضهم قال باطل حتى لو إجازة، بعضهم قال لا بالإجازة يصح. أكو مطلب ثاني، الإجازة بعد الرد، بطل رد قال لا ما أقبل ثم أجاز، هذا بحث آخر. إحنا كلامنا لا، مع أصل الإجازة أوقع الطلاق عن إكراهن بعد يومين رضى، ماكو رد بيناتهم. فهل هذا القبول والرضا من المكره من المطلقي عن إكراه رضاه كالإجازة في الفضولي؟ الإجازة في الفضولي تصحح البيع ويكون البيع له، وهنا تصحح الطلاق أو تصحح المعاملة فيقع البيع ويقع الطلاق أو لا؟ واضح إن شاء الله. هذه أولا بيان محل البحث. النقطة الثانية، يقول المصنف المشهور بل في الحدائق الدعية الاتفاق على صحة المعاملة بالرضا اللاحق، والوجه في ذلك أن هذا العقد أو الإيقاع، أن هذه المعاملة فرض الكلام أنها وقعت بتمام مقوماتها من الاقتضاء والشرائط وعدم الموانع إلا من الرضا، فكان الأثر لم يترتب على تلك المعاملة إنما لعدم الرضا. فلو تحقق الرضا، لحق الرضا، اكتملت مؤثريات تلك المعاملة ويصدق عليها حينئذ اسمها من كونه بيع، إجارة، طلاق، عتق، غيره. وحين رضي وصدق على تلك المعاملة اسمها، وحينئذ لا مانع من التمسك بأدلة الإمضاء كل بحسبه. فلو كان بيعان يدخل تحت أحل الله البيع، إذ صدق عليه أنه بيع وإن كان الرضا متأخر، وإن كان طلاقا بالرضا صدق أنه إيقاع ويدخل تحت المؤمنون عند شروطهم، أو أوفوا بالعقود إذا أخذ العقود بمعنى الأعم، وهكذا. إذ غاية ما يفقده هذا هذه المعاملة، غاية ما تفقده هذه المعاملة هو مقارنة الرضا للعقد، ولم يثبت بدليل اعتبار واشتراط الرضا مقارنا، وإنما غاية ما عندنا اشتراط الرضا عام من كونه مقارن أو لاحق. واضح إن شاء الله. ثالثا في ذكر بعض وجوه المنع، خلنا نقرأ هذا المقدار ونجي إلى الشق الآخر. قال: ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي، هذا هنا بين المتأخرين، البعض علق هنا، عود ليش يعني بين المتأخرين، وأما المتقدمين شنو موقف ما عندهم، بعضهم يقول بالتحقيق الظاهر أيضا عندهم هيك شهرة، أنه لو رضي المكره بما فعله، بما فعله من معاملة عن إكراه، صح العقد أو الإيقاع من باب المثال، بل عن الرياضي تبعا للحدائق، فبالتالي أبو الحدائق هو اللي ادعى شنو، أن عليه اتفاقهم، اتفاق الفقهاء، ها اي نعم اجمع، لأنه لأن عقد المكره عقد حقيقة، يعني شنو كامل الأجزاء والشرائط وكامل ما يصدق عرفا، فقط الرضا، إذا جاء الرضا حقق رضا صار عقد حقيقي، فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع وهو طيب النفس، فقط هذا كان ناقص يجي يكمل. ودعوى النقطة الرابعة ثالثا في دفع أو رد موانع الصحة أو مناقشة وجوه البطلان وعدم مؤثرية الرضا اللاحق، وذكرت ثلاثة وجوه في المقام. الوجه الأول الدعية عدم صحة العقد أو المعاملة، عدم صحة المعاملة حتى وإن رضي المكره لاحقا، لأنه رضا غير مؤثر، لأن هذا الرضا وطيب النفس إنما يؤثر مع الاقتران، أما إذا وقع متأخرا فلا أثر له. هذا هو الوجه الأول، المقارنة، التأثير مشروط بالاقتران. أجاب المصنف بأنه لا دليل على اشتراط المقارنة، وغاية ما لدينا من الأدلة هو اشتراط طيب النفس، اشتراط الرضا، أما كونه مقارنا أو غير مقارن فلم يثبت دليل على ذلك. وبعبارة أخرى أن مقتضى إطلاق أدلة الإمضاء، مقتضى إطلاق أدلة الإمضاء شمول المعاملة المتعقبة بالرضا لعدم ما يفيد التقييد، لعدم ما يفيد تقييد تلك الأدلة بكون اشتراط الاختيار بماذا؟ بالاقتران. فهنا عندنا الدليل شنو؟ مركب من قضيتين، من شقين، المناقشة مركبة من شقين. الشق الأول عدم الدليل، بين قوسين عدم المقيد، عدم المخصص للعموم أو الإطلاق. الشق الثاني العموم أو الإطلاق. قال: ودعوى اعتبار أو دعوى اعتباري مقارنة طيب النفس للعقد، هذه الدعوة شنو؟ خالية عن الشاهد، مدفوعة بالإطلاقات. هذه الأولى خالية عن الشاهد، إشارة إلى الشق الأول، يعني ماكو مقيد، ماكو دليل، لا يوجد ما يفيد تقييد أو يفيد المقارنة. هذا كافي إذا ماكو دليل؟ لا، ردنا بعد دليل ثبت أن الصحة، هذا غاية ما هناك، أنه لا دليل على المطلق، لا دليل على كون الرضا مقارن. إذا قلنا ماكو دليل على الاقتران، هذا كافي؟ لا، احتاجنا بعد متمم، وهو أنه يكون شملة بأدلة الإمضاء، فنقول مقتضى الإطلاق شموله. هذا الدليل الأول ورده، واضح شيخ أحمد؟ بالإطلاق، نعم. الوجه الثاني، ادعى البعض أن الرضا معتبر في حقيقة العقد، فلا بد أن يكون مقارنا لا بدليل خارجي، وإنما لكونه من مقومات مفهوم العقد، وإلا لو وجد العقد أو الإيقاع من دون الرضا لم يصدق عليه مفهوم العقد، فالبيع بلا رضا ليس بيعا، والطلاق بلا رضا ليس طلاقا، وهكذا. جوابه المصنف يقول هذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل على أخذ الرضا في مفهوم المعاملة عقدا أو إيقاعا، وإلا لو أخذ الرضا في مفهوم المعاملة لم يصدق العقد أو الإيقاع على الفضولي، مع أنه بالاتفاق ولم يخالف أحد أن ما يأتي به الفضولي هو عقد أو إيقاع، مع القطع بعدم وجود رضا المالك.
الاتفاق دعوة،
شنو هي الدعوة؟
كون الفضولي بما يأتي به هو عقد،
من يقول؟
أصلاً
في الحكم، في الصحة والفساد أكو اختلاف، أما في كونه عقد أكو يقول مو عقد، ما بالي، ما أدري. خب سوي هالمشهور، إذا اتفق المشهور، نعم، نفس الشيء، شنو الإيقاع؟ يعني شلون؟
اتفق على عدم وقوع،
لا مو وقوع، صدق العنوان. يعني الآن يسموه فضولي ويبحثوه، صحيح أو لا؟ تمام؟ هو أصل وقوع النزاع في كونه صحيح أو ليس بصحيح، يعني وقع يعتبره عقد. في الطلاق كذلك، من طلق فضولا هو مسمينا إيقاع، ويجون يبحثون هذا صحيح لو مو صحيح، إذا أجاز يصح له، إذا رد يبطل له، كذا مو شي. أما ما بالي يعني جاء واحد ناقش قال لا هذا أصل مو عقد، هذا مو عقد، بعد شنو تبحثون عن الصح وعدم الصح؟ نقلع عن كلامكم، خلينا ننزل شوية، نقول مو اتفاق إجماع، الشهرة على أن الذي يصدر من الفضولي هو عقد أو إيقاع، إنما النزاع في صحته بالإجازة. فلو كان الرضا مأخوذا في حقيقة المعاملة لما صح على ما يأتي به الفضولي أنه إيقاع أو عقد. ما هذا شيخ حسان، رحتوا على شنو؟ على أنه على الحكم رحت. لا، كلامنا الآن احنا على صدق العنوان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا الوجه الثاني يعتبر أضعف من سابقه، من جهة أن المتأمل والمتابع لاستعمالات العرف يرى صدق العنوان عندهم مع عدم الرضا واضحون، واضح عند العرف يستعملون بأنه طلق أو باع أو كذا، وهم يقولون شنو مو راضي، يستعملون استعمالات يقولون باع مو راضي، خطيه طر باع مو راضي، هو مو راضي وباع، يعني باع يعني شنو صدق العنوان. لذلك المصنف عبر أضعف، قال وأضعف منها دعوى اعتبارها اعتبار المقارنة في مفهوم العقد. شنو الفرق بين الأول والثاني؟ الأول ناظر على أنه شنو
يسلم أنه عقد
من دليل خارجي، ويسلم أنه عقد لكنه يثبت شنو حكم البطلان. الثاني لا، يقول بأنه المقارنة في مفهوم العقد لا يصدق مفهوم العقد. نعم، وأضعف منها كذا اللازم منه عدم كونه أو عدم كون عقد الفضول عقدا حقيقة. سهنا المصنف حيث ما أشار للتفصيل يظهر منه أنه شنو اتفاقكم. وأضعف من الكل الوجه الثالث أو الدليل الثالث أنه يعتبر في العاقد، العاقد مو المالك، أنه يعتبر في العاقد المنشئ طيب النفس وليس المكره كذلك، أي العاقد إذا عقد وأنشأ لا بطيب نفس انتفى شرط طيب النفس بلحاظ العاقد، فلو رضي لاحقا يبقى العقد بما هو عقد فاقد للشرط، ورضا المالك غاية ما يوفر شرط آخر وهو رضا المالك أو رضا من بيده الطلاق ونحو ذلك. أما الألفاظ حين وقوعها بين العاقد مشروطتهم بالرضا لا يؤثر فيها الرضا اللاحق. التفتوا للفارق بين الأدلة الآن. العاقد المكره فيه حيثيتان، حيثية كونه عاقد ينشئ اللفظ، وأكو حيثية كونه هو من شأنه هذا الأمر كونه مالك أو كونه هو الزوج. سخلنا بالبيع، هو المالك، فهنا عنده حيثيتين، وذات ذكرون سابقا قلنا بما هو عاقد أكو شروط للعقد، بما هو مالك أكو شروط للمالك. هذا الدليل اللي يقول بأن الآن اتركونا من المالك، نفس العاقد الذي ينشئ الألفاظ أكو شرائط في الألفاظ، أن يكون مثلا باللغة العربية بالماضي، الإيجاب متقدم، يكون مثلا صوت مسموع ما بي لحن، هاي ألفاظ، هاي الشروط المن للصيغة للعقد، للعقد. وأكو شروط للعاقد، الشخص الذي يقوم بالعقد عاقل بالغ ملتفت غير ساهي ما أدري كذا مثلا، ومن ضمنها أن يكون شنو راضي، يكون هو راضي، راضي ينشئ العقد برضا. واضح؟ هيك الدليل يقول، دليل على البطلان. أجاب المصنف أن هذا يدور بين أمرين باطلين بعد افتراض أو بعد التسليم بأنه لا بعد التسليم بأنه لا دليل عليه. نعم، بعد التسليم بعدم وجود دليل على اشتراط الرضا في العاقد، فيقال حينئذ بطلان عقد المكره بحق من يجبر بحق أو يكره بحق، كمن أكرهه القاضي على بيع بعض أمواله لسداد دين، أو أكرهه لدفع نفقة زوجة مقصر في نفقتها ونحو ذلك. وإن قلنا بصحته هذا العقد، إن قلنا بصحته يلزم تخصيص الأدلة فيكون إثبات الصحة تعبدا، أي لم يكن الأثر وهو النقل والانتقال بسبب العقد، وإنما بسبب حكم شرعي. فيدور الأمر بأن هذا العقد الذي صدر عن إكراه ولم يترتب على رضا المالك المتأخر أثر الصحة، وبعبارة مختصرة لو التزمنا بالدليل الثالث بالمانع الثالث، فإن قلنا بالبطلان، إذا قلنا هذا عقد المكره باطل لأن العاقد ليس راضي، شيلزم أن العقود التي فيها إكراه بحق باطلة، مع أنه بالإجماع ليس كذلك، من حق القاضي أن يجبر أو أن يكره من قصر بنفقة زوجته أن يبيع شيئا ويسد النفقة أو يسد الدين أو نحو ذلك من الأمور المالية الواجبة عليه، فيكرهه القاضي، بل أحيانا ها يباع عنه، مو هو فعلى هذا شو يصير حين هذه العقود، هاي الأمور التي تكون بحق تصير باطلة، مع أنه لا أحد يلتزم بهذا. وإذا قلتم لا مو باطلة صحيحة، لكن لا بالرضا السابق، شو التفتوا وياي، لم يكن الرضا اللاحق أثر في الإنشاء السابق في العقد، مو في العاقد، مو في المالك، مو شرط المالك، شرط العاقد. فإذا قلنا أن هذا الإيجاب والقبول، أو هذا الإيجاب مثلا من البائع، أو الإيجاب من المطلق، الإيقاع من المطلق، بقي فاقدا للشرط حتى بعد الرضا، ومع ذلك قلنا بالصحة. التفت وياي، إذن شنو معنى الصحة هنا؟
حكم
شرعي، هذا عقد أو إيقاع لم تتوفر شرائطه ومع ذلك ترتب الأثر، هذا يعني أن ترتب الأثر حكم شرعي تعبدي لا نعرف من شأه، لم يكن بسبب العقد وإنما من تدخل الشارع بشكل خاص، تدخل حال الطوارئ أثبت حكم تعبدي هنا لم يكن أمرا عقلائيا ممضى وإنما بشكل خاص. فإذا الأمر يدور، إذا التزمنا بما تقولون، إما أن يلزم البطلان ولم يلتزم بأحد، وإما أن نلتزم بالصحة ويلزم منه التعبد، مع أنه إذا كان بالإمكان الالتزام بكون المؤثر هو العقد فلا معنى ولا داعي للالتزام بالتعبد. قال وأضعف، سألني جهم أضعف، ليش أضعف؟ لما تقدم، أضعف وأضعف من الجميع لما تقدم من أن الرضا لم يعتبر في المالك، الرضا لم يعتبر في المالك، فعدم اعتباره في العاقد بما هو عاقد من باب أولى. والرضا احنا بالمالك ما اشترطنا المقارنة، طبعا ما اشترطنا الرضا مطلقا، عبر يعني صيغ العبارة هيك، يقول المقارنة لم نشترطها في المالك، فعدم اشتراطها في العاقد من باب أولى. قال وأضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده. اللازم مباشرة بين اللازم الباطل، اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق، وكون إكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه بالتالي هذا راح يصير مو هو العقد المؤثر، وإنما بسبب تدخل الشارع وحكم خاص تعبدي. ويؤيده يؤيد ما ذهب إليه المصنف من الصحة بالرضا اللاحق يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.